أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الملاحظات: دور المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي. ذكرنا سابقا بأن الإنسان إذا كان عنده أموال أمام خيارين، إما أن يكون هذه أن يكون يعني يريد يستفيد من هذه الأموال، يريد يستربح من خلال هذه الأموال، فيمكن أن يقدمها إلى شخص بعملية المضاربة، ولكن يعني من أجل أن يحصل نسبة بالربح. هنا عندما يعرضها هذه الأموال، يعرضها إلى مسألة المضاربة، هنا ممكن أن يتحمل خسارة. إذا صارت خسارة هو يتحملها، وممكن أن يصير عنده أرباح، وأرباح لها مضاعفة في هذا الجانب. لا يوجد ضمان أنك تضمن المال اللي تقدمه يكون مضمون 100%، بحيث أنه أموالك اللي قدمتها تبقى نفسها ثابتة وفوقها فائدة معينة، وهذا أمر مضمون لا شك منه. لا، هذا ما يمكن. هنا راح تصير مخاطرة، أنت راح تقدم أموالك للمضاربة وممكن أن تخسر. هذا جانب. وجانب آخر، إذا أردت أن تكون هذه أموالك مضمونة ولا يعني يمكن أن تتعرض للخسارة، قدمها قرض، قرض تدفعها تملكها للآخر، الآخر يرجع لك الأموال كاملة غير منقوصة. هنا راح يكون مسألة ضمان. فأنت تجي تقدم الأموال أما يعني أنت تريد تستربح، ما يمكن أن هم الربح حاصل وهم الضمان حاصل. ال يعني المناهج الأخرى اللي هو المنهج الرأسمالي، يعني المذهب الرأسمالي، يعتبر المخاطرة نفسها، نفس المخاطرة يعتبرها مصدر من يعني هي الأساس اللي على ضوءه يمكن أن الإنسان يكتسب على أمواله، يكتسب فائدة. يقول هذا الإنسان لما يجي إلى مشروع معين ويقدم له أموال، وهاي الأموال تكون هي عامل مساعد في هذا المشروع، هاي الأموال ممكن تتعرض إلى يعني خسارة أو غيره. عموما أنت راح تخاطر في تقديم أموالك للآخر، راح تخاف، تصير قلق عليها، ربما ما يرجعها. فهذه المخاطرة نفسها تستوجب أن يكون مقابلها شيء، يعني هم ترجع الأموال، أنت باعتبارك صاحب المشروع هم ترجع الأموال، ثم ترجع شيء زايد، هذا الشيء الزايد مقابل هاي المخاطرة، لأنك أنت خاطرت، لأنك أنت غامرت، لأنك أنت أقدمت. وهذا الإقدام على دفع أموالك اللي هي لو كانت مختزنة وموجودة عندك، أنت مطمئن مأمن، موجودة فلوسك، موجودة عندك، أنت الآن تأخذ فلوسك اللي موجودة عندك ومخزونة، مع أنه هي ما تحتاج أي شيء إذا بقت عندك، لا تكلفك يعني نفقة تجي تنفق على أموالك الموجودة نفسها، لا تكلفك يعني مو مثل الحيوانات مثلا أو غيره، أو زرع مثلا تحتاج سقي أو غيره، أي أموال موجودة عندك خازنها، موجودة بالخزينة. ما دام هاي الأموال موجودة أنت مأمن عليها، أنت مطمئن، بس تجي تقدمها إلى مشروع راح تخاف، راح خاطرت بهذه الأموال. المذهب الرأسمالي يرى بأن هذه المخاطرة نفسها تستوجب مبلغ في قبالها، فإذا استوجبت مبلغ، ما هو هذا المبلغ؟ المبلغ هذا اللي يصير قبالها هي الفائدة، هي الفائدة اللي حصل. طبعا نظريات متعددة يعني. فالسيد الشهيد يقول المخاطرة ليست سلعة حتى يكون في قبالها فلوس، وإنما المخاطرة هي حالة شعورية خاصة تغمر الإنسان، كونه يخاف على عواقب أمواله اللي راح يدفعها، تبقى لو ما تبقى، تروح لو ما تروح. فبالنتيجة هذا عامل نفسي غير العامل الاقتصادي. احنا نتكلم عن العامل الاقتصادي، اكو موجبات لحصول هذه الفائدة، لحصول هذه الأرباح، يعني الفائدة اللي فوق أموال الشخص. هذه الفائدة على أي أساس أنت حصلتها؟ نفس المخاطرة ما تكفي. فهنا يقول هو أقدم عليها بمل إرادته، لابد أن يتحمل مشاكل الخوف وغيره، فليس من حقه أن يطالب بتعويض مادي مقابل هذه المغامرة. اللي يقول صحيح أن التغلب على العامل النفسي والخوف النفسي وغيره وهذا شيء جيد، يعني مرتبط بعوامل خلقية وغيره، لكننا نتكلم من جوانب اقتصادية. لهذا وقع الكثير ممن تأثروا بالفكر الرأسمالي من الإسلاميين، اجوا فسروا المضاربة، الآن تفسيرنا المضاربة، قالوا هاي المضاربة لمن الإنسان يجي يقدم أمواله إلى شخص على مود يعني يصير عقد مضاربة، هنا يمكن أن يكون صاحب الأموال، صاحب يعني الأموال يشترط على الآخر، يشترط عليه مبلغ معين اللي هي الفائدة، وهاي الفائدة تبقى ثابتة بحيث أنه لو خسر أمواله هذا الرجال تبقى هاي، يعني ما يمكن أن يكون الخسارة من طرف صاحب المال. ففسروها على أساس أنه المخاطرة نفسها تستوجب الربح. طبعا فسروا هنا هسه بقطع النظر عن باعتبار المضاربة هي ثابتة فقهيا، مو مسألة الخسارة، لا، هم فسروا الربح، نفس الربح الحاصل بالمضاربة فسروه على أي أساس؟ ليش بالأرباح؟ الآن الإنسان لما يتاجر ويصير عنده أرباح زيادة بأموال الشخص يكون الأرباح بيناتهم، يقولون على أي أساس أن صاحب الأموال صار إليه استحقاق هذه الأرباح رغم أنه ما شارك بعملية التجارة؟ يقول رغم أنه ما شارك بعملية التجارة لكنه صار يستحق نصف الربح، صار يشارك بالربح. حسب الخسارة، الخسارة عليه مو مشكلة، لكنه صار يشارك بالربح. على أي أساس؟ يقول فسروا، يقول لأن هذا جاي يدفع أمواله وعنده مخاطرة، ما دام خاطر بأمواله إذن راح يستحق نصف الربح مثلا أو بالنسبة يعني اللي يتفقون عليه. السيد الشهيد يقول مو صحيح، لأنه إحنا المخاطرة ليس لا يمكن أن يكون في مقابلها أموال، ليست سلعة، وإنما إحنا فسرنا الربح كما تقدم على أساس ثبات الملكية، لأنه هذا الإنسان هو اللي يملك هذه الأموال، وهذه الأموال راحت نمت، فبما أن هذه الأموال نمت منو اللي نماها؟ ذاك العامل الثاني، فمن حقه أن يتنازل عن نصف أمواله. إذن هاي الأرباح الحاصلة بالمضاربة ليست نتيجة المخاطرة كما توهم هؤلاء الذين فسروا الأرباح اللي حاصلة بالمضاربة على أساس المخاطرة، لا، وإنما أساس عامل الثبات، ظاهرة الثبات في الملكية اللي فسرها السيد الشهيد. يقول والدليل على ذلك والشاهد على ذلك، لو يجي شخص يأخذ أموال شخص آخر ويروح ينميه من دون علم الأول، الآن لما يرجع وعلمه بأنه هذا ماخذ أمواله ورايح منميها وحاصل أرباح، الآن هذا يقبل أو ما يقبل؟ إذا قبل بهذه العملية التجارية يستحق الأرباح، لو ما يستحق الأرباح قطعا يستحق الأرباح، رغم أنه ما كان يدري ولا عنده مخاطرة ولا يعرف هاي الأشياء كلها، يعني ما يدري بيها. فإذا المخاطرة مو هي العامل الأساسي اللي خليته يستحق هذه الأرباح، يعني يكون شريكا في الأرباح، وإنما اللي خلاه يستحق ويكون شريكا في الأرباح هي يكونه يملك الأصل، وما دام يملك الأصل اللي يجي ينميه فهاي النمو تابع علما تابع للأصل، مثل ما الأرض اللي يملك الأرض في نمائها اللي هو الزرع يكون هم لصاحب الأرض، نعم صاحب الأرض باعتبار أنه تنازل بالمزارعة مع العامل تنازل إليه بحصة معينة، فصار صارت مشاركة بالأرباح، كذلك بالنسبة للمال، ونفس الكلام اللي تقدم هذا الكلام. فإذن على أساس ظاهرة قال وإنما يستمد مبرره من ملكية صاحب المال للسلعة التي اتجر بها، على أساس أطلقنا عليه ظاهرة الثبات في الملكية، وبعدين يضرب شاهد هنا. قال فاستيلاء المالك على الأرباح لا يقوم على أساس المخاطرة كما يعتقد هؤلاء، وهذا يعني أن حق صاحب المال من الربح، فالربح ليس من الناحية النظرية. ليش قال هنا من الناحية النظرية؟ لأنه كظاهرة كواقع هي المضاربة، واضح بالفقه ثابت أن المضاربة الأرباح تكون بين من؟ بين صاحب المال وبين من؟ وبين المتجر العامل. هذا ما عندنا مشكلة به، لكن تحليلك ذلك نظريا على أي أساس؟ هؤلاء يعتقدوا بأنه على أساس المخاطرة، لأنه صاحب الأموال ما جاي يشارك بالعمل، لكن في الحقيقة ليست على ذلك، وإنما على أساس ظاهرة ظاهرة الثبات في الملكية اللي بين هالشيء. قال ولا، يقول ليس من الناحية النظرية نتيجة للمخاطرة ولا تعويضا عنها، ولا مكافأة لصاحب المال على مقاومته لمخاوفه، كما نقرأ عادة لكتاب الرأسمالية التقليديين الذين يحاولون أن يضفوا البطولة أو يصفوا أو يضفوا على المخاطرة سمات البطولة ويجعلوا منها سببا مبررا لكذا. زين، هناك عوامل وظواهر كثيرة فقهية تثبت أن المخاطرة لا قيمة لها، ليست سلعة حتى تحتاج لمن؟ تحتاج إلى في مقابلها إلى عوض، بل هناك يكون تحريم لو كان الكسب على أساس المخاطرة يكون تحريم. مثل من يضرب السيد شهيد أمثلة، مثلا يقول قضية القرض، لما الإنسان يقدم ويدفع أموال قرض يدفعها إلى شخص آخر رغم أنه مخاطرة موجودة مخاطرة. قال في الفائدة الربوية مثلا قد اعتاد الكثير على تبريرها وتفسيرها بعنصر المخاطرة الذي يشتمل عليه، لكن الإسلام جعل أي فائدة إضافية على القرض، قرض جرى نفعان، هذا النفع اللي يصير زيادة على القرض جعله حرام ما برره، رغم أنه أكو مخاطرة، والمفروض المخاطرة تستوجب، إذا كلامكم أن المخاطرة تستوجب القرض فهنا تستوجب عفوا العوض والفائدة، المفروض الإسلام يجوزها لكن ما جوزها. قال لما له نوع من المغامرة التي تفقده ماله إذا عجز عن، والإسلام لم يقرب هذا اللون من التفكير. طبعا احنا بعدين نناقش بأنه مثل هذه بالنسبة للقرض هذه المخاطرة ليش ما تستحق، ليش ما تستحق نفس المغامرة، ليش ما تستحق أو المخاطرة ليش ما تستحق هذه أجر وعوض. لكنه إحنا جايين الآن نذكر شواهد أن الإسلام رغم وجود المخاطرة في مسألة القرض إلا أنه ما خلى في قبالها أي نفع، وإنما حرمه وجعلها من الربا المحرم. ثم حرمة القمار، ليش حرم القمار؟ لأن الإنسان اللي يغامر هو شو يسوي؟ يجي يدفع مبلغ معين أثناء المغامرة لعله تصير الأموال كلها إله، أمواله وأموال الآخرين كلها ترجع إله، فيصير عنده أموال كثيرة فيغامر في أمواله. على أي أساس؟ على أساس أنه راح يحصل أموال كثيرة، وهي الأموال الكثيرة مو عمله وإنما هي على أساس المغامرة على أساس المخاطرة. فهذا يقول موقف سلبي، عنصر سلبي من المخاطرة، لهذا ما قبل مثل هذا النوع من الاستثمار. كذلك حرم شركة الأبدان، من الشركات الموجودة المحرمة هي شركة الأبدان. شنو شركة الأبدان؟ أنه اثنين يشاركون مثلا طبيبين أو تاجرين أو أي شخصين عاملين يشاركون، يقول له إحنا أنا وياك شركة، أنه أنت روح اشتغل من هالجهة وأنا روح اشتغل من هالجهة وصير أموالنا بالنص، هسه هم أخوان ويقولوا إحنا نساعد، هذا ما عدنا مشكلة به. لكن لا، يفترض أنه مسألة شراكة وعقد شراكة، يقول مثل هذه الشركة شركة الأبدان أنه كل واحد يروح يشتغل وحده ويجمعون أموال وبعدين يروحون يقسموها، يقول مو صحيح باطلة ما قبلها الإسلام. ليش ما قبلها الإسلام؟ يقول هم أيضا قائمة على أساس المخاطرة. كيف ذلك؟ هو هذا، أنه أنا أشتغل وأقول لعله صحيح أنا راح أبذل جهد وراح أحصل أرباح، بس أتوقع أن الأرباح اللي راح أحصلها من الآخر يكون عمله وأرباحه أكثر من عندي، فراح أحصل الزيادة، راح يعني راح يصير كل واحد يعتقد هكذا. ف
يقول هنا راح يصير نوع مغامرة، لأنه هذا يعني أن كسب الطبيب الأقل دخلا ينبع عن من عنصر المخاطرة، ولا يرتكز على عمل منفق، لأنه ما يبذل عمل، وإنما راح يحصل تجي أشياء هو مو نافق، ما نافق في قبالها عمل، ما باذل في قبالها عمل. فإلغاء الشريعة له وحكمها ببطلان شركة الأبدان تؤكد مفهومها السلبي للمخاطرة. إذن كل هذه الشواهد بينا أن المخاطرة وحدها بحد ذاتها ما لها أي قيمة. المبررات الرأسمالية للفائدة، ما هي المبررات الرأسمالية؟ يعني المذهب الرأسمالي عنده مبررات، يقول الفائدة اللي احنا جاي يدفعها على المقترض، لما الإنسان يجي يقترض مبلغ معين واجب عليه أن يدفع ربح وفائدة معين لصاحب رأس المال، على أساس مبررات. طبعا إذا أجينا احنا نظرنا للاقتصاد الرأسمالي الغربي، أساسا هو انطلق من شيء مسلم، أنه لازم تكون هناك فوائد وأرباح على المال. يعني هو انطلاقة رأس المال أساسا انطلاق من الربا، فالربا مسلم. لهذا أغلب النظريات اللي إجت في هذا الحقل إنما هي جاية تبرر الواقع، مو جاي تبين مشروعيته من الأساس، وإنما في الحقيقة جاي تبين مثلا مقدار الفائدة، كميتها، يعني أثرها، انعكاساتها، جاي تفترض أن هذا الواقع أمر مسلم من عنده، ماكو أي مجال، ثم إجت بهالإطار هذا. وإن كان بعض الآراء هي في الحقيقة تبين السبب الأساسي ليش إحنا جاي نفترض في مقابل هذه الفائدة اللي ندفعها، على أي أساس جاي ندفعها لصاحب رأس المال. العامل الأول، المبرر الأول، هو باعتبارها أنها مخاطرة، وهي ذكرناها. فقد قال، يقول ولم يقتصر المفكرون الرأسماليون على ربط الفائدة بعنصر المخاطرة، هذه المخاطرة اللي ذكرناها. فقد قال بعض المفكرين الرأسماليين إن الفائدة يدفعها المدين، هنا أنا قرض بعد، إلى الرأسمالي. يعني مو كلامنا بمن، مو كلامنا بالمضاربة، المضاربة اللي يشارك بالربح والخسارة، بحيث إذا خسر راح يكون الخسارة من العامل، هو عمله اللي يذهب يعني بلا معنى، والخسارة اللي يصير على صاحب رأس المال من رأس المال يروح. وإنما كلامنا على القرض. يقول المبرر، يعني اللي ذكره هو المبرر الأول، أن الرأسمالي عندما تكون هاي الأموال موجودة عنده، ويقدر ينتفع من عنده ومن عند هاي الأموال يقدر ينتفع منها، يقول لكنه راح يقطع نظره وما راح ينتفع من عندها، من أجل أن يعطيها إلى شخص تاجر، هذا التاجر يروح يعمل بها. قال هي تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بالمال المسلف، ومكافأة له على انتظاره طيلة المدة المتفق عليها. وهي بعض النظريات يسمونها نظرية الانتظار، ونظريات يسمونها نظرية الصيام يعني الامتناع، ونظرية يسمونها مشقة الصبر، يعني بها تفاصيل، كل هاي التفاصيل لهاي الحالة. يقول حرمان، هذا الحرمان اللي باعتبار أنه الأموال هي موجودة عنده، فراح يحرم نفسه وينتظر ويصير عنده صبر في قبال من، قال أو أجرة يتقاضاها الرأسمالي نظير انتفاع المدين. هذا الجانب الأول، فباعتبار أنه راح يصبر وراح يترك. قال أو أجرة أن أتعامل مع الرأسمال، مع الأموال هاي اللي أنا أعطيها، أتعامل وياها نفس ما أتعامل مع الدار، مثل ما الدار عليها أجرة، خل الأموال هم أيضا عليها أجر. هاي الأموال أنا لو مشتري بها دار، حالها حال الدار يعني بعد راح تصير، فاعتبر أنه أنا هاي الأموال مشتري بها دار ومطيك إياها، فبما أن الدار عليها أجرة كذلك الأموال عليها أجرة، فيحصل عليها الإنسان. هذا طبعا بعض عبارات الرأسماليين، يقول مثلا ثمن الأرض المؤجرة يسمى كراء، وثمن العمل المؤجر يطلق عليه
أجرة وثمن رأس المال المقرض نسميه تارة فائدة وتارة إيجار. هذا باتسيست ساي، يعني واحد من الاقتصاديين الغربيين. وأيضا هي نظرية جون ستيوارت ميل مثل بنفس الاقتصاد. السيد الشهيد يقول بأنه نحن ندرك في ضوء النظرية الإسلامية أن مثل هذه الأشياء لا تحتاج، لا يمكن أن يكون مقابلها أجر. يقول التي الأمور التي تحتاج إلى الكسب والأجر هي حالتين، هي إما على أساس أنها عمل مباشر، لو كان أجير يجي يشتغل عندي، أو عبارة عن عمل مختزن يستهلك، إحنا قلنا يشارك في عملية الإنتاج بحيث يستهلك مثل الدار مثل الأرض، بينما يعني العقار، بينما الأموال لا، هي مضمونة نفسها بحيث ما تستثمر أبدا، ما تستهلك أبدا، فما تستحق أجر لأنه راح ترجع نفسها عينها. فهذا ثم ما يتلائم مع تصورات العدالة، تصورات الإسلام عن العدالة الاجتماعية الاقتصادية. قال وهناك من يبرر الفائدة بوصفها تعبيرا عن حق الرأسمالي في شيء من الأرباح التي جناها المقترض عن طريق ما قدم إليه من مال، ما قدم إليه أو قدم إليه من مال. يقول هذا الشخص العام صاحب المشروع راح نقدم له أموال، راح يحصل أرباح لا ما يحصل أرباح؟ صاحب المشروع راح يحصل أرباح. يقول بما أنه راح يحصل أرباح، إذن لولا مالي، لولا المال اللي أنا أعطيتك إياه، هاي الأرباح جتك؟ ما جتك، ما استفاديت أنت. إذن بما أنه استفاديت كل هذه الأموال بسبب أموالي، هاي الفوائد كلها جتك بسبب أموالي، فإذن أنا لازم أستحق في قبال هذا الشيء. فقال إذن لازم يستحق الفائدة. هنا السيد الشهيد يعقب، يقول هذا الكلام بلا إشكال أنه ما راح يبرر كل حالات القروض، مثل ما أنتم الآن كل حالات القروض تجعلون عليها فوائد، حتى لو كان الإنسان ما أخذ هذه الأموال لحوائج الشخصية، علاج غيره، يريد يبني بيت، جاي تأخذون عليها ربا، لما تأخذون عليها تأخذون عليها ربا. كلامكم المفروض يفسر بس الحالات اللي نوع بها استثمار، ما يفسر الحالات اللي ما بها ربح استثمار. قال ينفقها المدين على حاجاته الشخصية ولا يربح بسببها شيئا، وإنما يبرهن على جواز حصول الرأسمالي يعني صاحب مشروع على أموال. وإحنا ما عندنا مشكلة في أن الإنسان إذا كان عنده أموال يروح يقدمها إلى صاحب مشروع يحصل من وراها أرباح، ما عندنا مشكلة، بس على شرط كون يشارك وياه مضاربة، بعد يشارك وياه بالربح والخسارة، في حال الربح وفي حال الخسارة. ويعني إذا ذكرنا طبعا هاي أشياء راح يبينها السيد شهيد الصور في مسألة الرهن، أنه ضمانات. فيوجد عدة أمور، أنه المخاطرة لو كان على أساس أنه راح هذا الشخص راح يصير مخاطرة من عنده، المخاطرة راح تبرر المن، راح تبرر المن لهذا الطرف لو لهذا الطرف، يعني خوف الخسارة، خوف الوقوع في الخسارة موجود حتى للشخص اللي يأخذ الأموال، حتى الشخص اللي يأخذ الأموال هم خوف أنه تروح الصفقة مالته وما يحصل أشي ويصير مطلوب لصاحب رأس المال. فإذا كانت نفس المخاطرة والمغامرة تنطي أموال وتخلي يعني، فهي غاية ما في الأمر تفسر المن، تفسر لصاحب الأموال، ما تفسر الصاحب هذا خطيئ العامل اللي راح يأخذ الأموال، ربما هم أيضا يخسر، فهم عنده قلق وخوف أن يخسر. فالمخاطرة هنا شلون راح تجي تعالج مشكلته؟ ما راح تسد مشكلته. يعني إذا كانت كل مخاطرة يمكن أن تعالج، يعني تكون سبب لي أن يأخذ ربح الإنسان، وذاك الرجال هم أيضا راح يتعرض إلى مخاطرة، فالمفروض هم أيضا نعطيه أرباح. عموما ليش أنتم يعني
هذا يعني هناك أنه سكتنا عن هذا الجانب دون الجانب الآخر. ثم شيء آخر بأنه طبعا هاي كلها أنا طفرتها كون جاي أرجع لها، أن الضمانات أنت مو تقول بأنه القرض راح يصير به مخاطرة، هو ممكن للشريعة يعني أكو جوانب أخرى الإنسان يقدر يضمن أمواله وما راح يصير مخاطرة من خلال الضمانات الشخصية، من خلال الرهن القرض. إحنا الآن بالشريعة عندنا القرض برهن، والرهن يضمن أن الإنسان ما يعني ما تروح أمواله، فما دام يوجد رهن وغيره فهذا الرهن هو عامل من العوامل اللي تخلي الإنسان ما يقلق على أمواله تروح. فأنتم ليش تفترضون أنه لا يوجد سبيل لدفع هذه المخاطرة، المخاطرة النفسية باعتبار جاي يقدم على مخاطرة، لا يوجد سبيل لذلك إلا إذا عينا إلى أرباح على القرض مالته. هو عندنا رهن يقول فريهان مكتوبة، فإذا الرهن يدفع، والمخاطرة قلنا ما تبرر إلا فقط لصاحب الأموال، هو ذاك الآخر هم عنده مخاطرة، ليش المخاطرة صارت هناك سكتنا عنها ما عطينا لها أي أهمية إذا كانت كل مخاطرة. ثم بعد إشكال آخر وهو أنه هل يا ترى هاي المنافع اللي ينطيها صاحب القرض لما يأخذ الأموال، خذ الأموال جقد، خذ 10 ملايين مثلا إذا ما نطي رقم كبير، وبدأ ينطي أرباح، ينطي يدفع مع اتفاقه أنه جاي ينطي أموال إضافية يعني أرباح، هل فعلا هاي الأرباح مجرد تعهد أن ينطي أرباح راح يخلي هذا الشخص يزول عن المخاوف مالته؟ قطعا ما راح يزول، راح تبقى هاي المخاوف والقلق وغيره، وربما يخسر كل أمواله. فإذا حتى لو اتفق على أنه مقابل هاي المخاوف الموجودة عندك أنا أنطيك فلوس زيادة، حتى هاي الفلوس الزيادة أيضا ما راح يعني تعالج المشكلة، وإن كان يعني هو يقول لك بما أنه جاي يخاف فهي مقابل خوفك، يعني الخوف اللي صارت بيك مقابل هاي الأرباح الزيادة. عموما على كل حال إذا مسألة المخاطرة ما يمكن أن تبرر، والآن بينا بأنه الأرباح نفسها ما يمكن أن تكون يعني الأرباح هي مبرر نفسه لأن يستحق صاحب رأس المال، لأن يستحق صاحب الأموال إلى أن يدفع له أموال. قالوا هذا يختلف بصورة جوهرية عن الفائدة بمفهومها الرأسمالي، يعني الفائدة اللي يصير بالمضاربة تختلف تماما باعتبارها الرأسماليين يفترضون أنه أجر ثابت بينما المضاربة لا، بالربح والخسارة. قال وجاءت الرأسمالية أخيراً على يد بعض رجالاتها، طبعاً في كتاب آخر أنا قرأته بأنه بوهم بافريك أحد كأنه من الشخصيات البارزة في القرن 19، كان يعتقد بأنه السلعة إذا كانت حاضرة قيمتها أكبر من السلعة بالمستقبل. شلون يقول لك عصفور باليد خير من 10 على الشجرة. هسه الآن إذا أنطيك سلعة هسه أنطيك إياها، افترضت 2 موجودين، واحد يستلم البيت هسه واحد يستلمه بعد سنة، وين أكو فرق كبير جدا؟ إنه حتى لو البيت اللي تعطيني إياه بعد سنة أحدث شوية وأكبر، أنا أشوف بأنه البيت اللي تعطيني إياه هسه يعني يكون قيمته بالنسبة لي يعني أفضل من اللي يجيني متأخر. فيرى بأنه السلع الحاضرة قيمتها أكبر أو أعلى من القيم من السلع اللي تجي بالمستقبل. يقول اعتقادا منه بأن للزمن دورا إيجابيا، الدور إلى تأثير في تكوين القيمة نفس الزمن، فالقيمة التبادلية لدينار اليوم أكبر من القيمة التبادلية لدينار المستقبل. هسه هذا طبعا إما أن يكون خاضع لمسألة أن الأموال بشكل عام يعني فعل التضخم يمكن أن تقل قيمتها، أو باعتبار أنه حضورها ووجودها الحاضر إلى تأثير، كل ما تكون الأموال هي حاضرة ومعجلة تكون أكثر تأثيرا منين من الأموال اللي يكون يعني مؤخرة. ف هذا اعتقاد منه. فإذا أقرضك غيرك دينارا إلى سنة
كان من حقك في نهاية السنة أن تحصل على أكثر حتى يصير نوعا ما تساوي، لأن الدينار اللي يجي بعدين أقل قيمة.
هذا اللي طرحه باعتبار أنه الزمن. طبعا إحنا بالنسبة إن بالإسلام، هل إن للزمن نفس الزمن إلى قيمة لو ما إلى قيمة بحد ذاته؟ نفس الزمن خو ما إلى قيمة، وإنما للأعمال اللي يصير في داخل الزمن. يعني نفس الزمن، سواء هذا يقول لي أنا مثلا أبيعك الزمن مالتي، ما له قيمة إنه بيع الزمن، وإنما الزمن بحد ذاته إذا تفترض به أعمال ومنافع راح يكون لها قيمة، أما إذا تفترض أنه ما به أعمال ومنافع خو ما إلى قيمة بحد ذاته نفس الزمن. فإذن بالنتيجة هكذا يرى. قال: والفكرة في هذا التبرير الرأسمالي تقوم على أساس خاطئ. على أي أساس؟ هذا نقد السيد الشيء، على أساس أن هذا الزمن هو داخل في تكوين القيمة، هذا العامل داخل في تكوين القيمة، يعني باعتبار أنه العناصر الإنتاج هي عناصر الإنتاج كلها داخلة في عملية القيمة الناتجة، وعلى أساسها توزع القيمة. على أي أساس؟ على أساس العناصر اللي شاركت في تكوينه. فهسه احنا عندنا مثلا معمل، وهاي المعمل شارك فيه مجموعة أمور، هاي الأمور بما أنها شاركت في خلق قيمة جديدة للحديد، الحديد بالبداية مادة خام، فأكو مجموعة عناصر كلها شاركت في تكوين قيمة هذا الحديد، حولته إلى صناعات معينة. فايش راح نسوي؟ نقول هاي الأرباح الناتجة من هذه العملية اللي شاركت راح توزع. فنيجي نوزع الأرباح، نوزعها على الأرض، نوزعها على الآلات، نوزعها. وهذا طبعا مو نظريتنا احنا، النظرية الإسلامية شو تقول؟ تقول بأنه العامل الأساسي اللي خلق القيمة هو العمل، العمل اللي خلق القيمة، اللي راجع علما للعامل. أما الأمور الأخرى فمشاركتها في عملية الإنتاج فقط لها أجر، أزيد من ذلك ما لها فشيء. قال: والفكرة في هذا التبرير الرأسمالي تقوم على أساس خاطئ، وهو ربط توزيع ما بعد الإنتاج بنظرية القيمة. فإن نظرية توزيع ما بعد الإنتاج في الإسلام منفصلة عن نظرية القيمة، ولهذا رأينا أن كثيرا من العناصر التي تدخل في تكوين القيمة من قبيل الآلات وغيرها لها أجور ما تشارك في الأرباح. فالتوزيع على الأفراد في الإسلام لا يرتكز على أساس القيمة التبادلية لكي يمنح كل عنصر من عناصر الإنتاج نصيبا من الناتج، يتفق مع دوره في تكوين العملية، في تكوين الناتج، في تكوين القيمة الصناعات هاي المنتجة، وإنما يرتبط توزيع الثروة المنتجة في الإسلام بمفاهيمه المذهبية وتصوراته. على أي أساس تتوزع؟ لأن الإسلام أرى أن القيمة الأساسية للإنسان، للعامل، فالعامل هو اللي خلق هذه الأشياء وهو اللي يستحق، ثم أنا أوزع على هذا الأساس. فهاي نقطة أساسية. أيضا يمكن أن يراد أن السلعة صارت لها قيمة لأنها حاضرة، وما لها قيمة لأنها يعني وقيمتها أقل لأنها قديمة. من يقول أساسا؟ من يقول هذا الكلام صحيح؟ ليش أكو بعض الأشياء مثلا أنا إذا افترض يوم من الأيام تصير زيارة أو تصير كثرة طلب على سلعة معينة، أنا إذا شغلة أعطيك إياها الآن وتنتهي تستفيد من عندها الآن وتروح، أو أنطيك إياها في وقت عليها طلب شديد، ياها ليكون لها قيمة أكثر. الوقت اللي أنت تحتاج السلعة أكثر راح يكون قيمتها بالنسبة إليك قيمتها أكثر، لأن وقت الحاجة تكون قيمتها أكثر. فمو دائما السلعة كل ما تكون معجلة كل ما تكون قيمتها أكثر، بعض الأحيان السلعة كل ما تكون في وقت حاجتها تكون أكثر قيمة. فهاي النظرية أساسا ناظرة على أنه أنا أقدم لك البيت هسه لأن أنت محتاج البيت هسه أكثر من بعد سنة، فلهذا البيت يصير هسه أكثر قيمة عندك من البيت بعد سنة، وعلى أساسه يكون الفارق ويكون إلى زمن. فإذا
اللي بيها زيادة ربوية إنما يستفيد أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة جدا اللي عندهم أموال كبيرة هم المؤثرين، أما حتى الآخرين اللي هم صغار أصحاب رؤوس الأموال اللي أموالهم صغيرة وأرباحهم قليلة، هؤلاء أغلب الأرباح اللي حصلوها ما إلها قيمة، تروح أكثر شيء بالتضخم، يصير هم صحيح يأخذون أموال هواي بس تروح يبتلعها صاحب رأس المال الكبير. ولهذا حقيقة من الحقائق الرأسمالية اللي واحد من يقرأ كيفية يعني هاي حركة الأموال والبنوك وتأثيرها وسيطرتها، يعني تبين بأنه اللي يجمع الثروات إنما هم هؤلاء الأشخاص القلائل. كل هذه الآثار الإسلام ما يريدها عموما، يعني هذا يمكن يبقى بكلام التحديد من سيطرة المالك في من الانتفاع ما به شيء، بس بعد راح وقت طال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.